بسم الله الرحمن الرحيم. الضيوف الكرام، الإخوة والأخوات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الإسلام دين الوسط، هكذا بين الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله. والأمة الإسلامية هي أمة الوسط، كما قال الباري: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الوسط، كان وسطا في كل شيء، في عباداته، في عاداته. وعندما غلا بعض أصحابه في جزئيات من الدين رد عليهم وبين صلوات ربي وسلامه عليه وسطيته في ذلك، إذ جاءوا إلى بعض بيوته وسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أو أجمعوا كلهم أنه صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لذا قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فأقوم ولا أنام، أي يقوم الليل ولا ينام. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء، أي لا يتزوج مطلقا. فسمع بذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي طبق الوسطية بكل ما تعني الكلمة من معنى، فقال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فديننا دين الوسط، لا غلو ولا إجحاف، لا إفراط ولا تفريط. وهكذا أراد الله عز وجل لهذه الأمة أن تكون. جئنا إلى هذه البلاد، جاء بعضنا طالبا للرزق، طالبا للعمل، وجاء آخرون طلبا للعلم، للدراسة، وجاء بعض آخر للتجارة، وجاء بعض رابع وخامس لغير هذه. ثم كوننا أسرا، وأنجب الله من أصلابنا ذريات وأجيال في هذه البلاد، بلاد الغرب، أوروبا، أمريكا. جئنا وأصبحنا من مواطني هذه البلاد، بل توالدنا وتكاثرنا هنا ونتج في هولندا على سبيل المثال الآن الجيل الرابع، الأول ثم الثاني ثم الثالث، والآن الجيل الرابع. عدا الأول فالثاني والثالث والرابع كلهم ولد في هذه البلاد، فأصبح من مواطنيها، يحمل جنسيتها، يعيش في مجتمعها، بهذا الذي تولد بكليته نتج عن ذلك أمور، منها الإيجابي ومنها السلبي. في نظرة أهل هذه البلاد لبعضنا ولبعض سلوكياتنا، نظروا إليها من أو وصموها ووصفوها بأنها سلبية، وكذلك نظر أو نظرت الأقلية التي عاشت وتكاثرت وتولدت هنا إلى بعض ما يقابلها به أهل البلاد الأصليين من أن هذه نظريات كذلك سلبية لهذا وذاك. جاءت هذه الندوة والتي أرحب فيها بمشايخ الكرام الأجلاء الأعزاء الأوفياء، أرحب بهم فيها طارحين دارسين معالجين لجوانبها التي تعالج قضايا هذه الجاليات في هذه البلاد. جاءت هذه الندوة وهي معالم السياسة الشرعية للمسلمين في الغرب من منظور الوسطية، معالم السياسة الشرعية للمسلمين في الغرب من منظور الوسطية. يشاركنا فيها كما أسلفت تحدث أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء والدعاة الذين هم بين أيديكم الآن، عن يميني معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عصام أحمد البشير، وعن يميني فضيلة الشيخ الفاضل محمد حويط، وعن يسارها هنا فضيلة الشيخ الداعية الدكتور عمر عبد الكافي، وعن يساره فضيلة الشيخ المبدع الذي أطل عليكم كثيرا في هذا المركز فضيلة الشيخ الدكتور سعد البريك. أسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يتقبل منهم وأن يوفقنا وإياكم إلى حسن الاستماع إليهم، وأن يجعلنا الله وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. المحاور كثيرة، وأعتقد أن الكثير منكم لديه كذلك تساؤلات يريد الإجابة عليها من قبل هؤلاء المشايخ الفضلاء حفظهم الله تعالى. لذا أطلب من مشايخي الكرام حفظهم الله تعالى أن لا يزيد حديث أحدهم في المحور عن 7 دقائق حتى نستفيد جميعا ونغطي كل المحاور بتوفيق الله وعونه. فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، ظهرت أزمات ومشكلات للجالية المسلمة هنا في بلاد الغرب عموما وفي هولندا خصوصا البلد الذي نعيش فيه، فهل من كلمة في السياسة الشرعية ومعالجتها لهذه الأزمات؟ فلتتفضل مشكورا مأجورا موفقا مسددا.
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. وطبعا أول أزمة من هذه الأزمات أن نوجز الحديث في 7 دقائق، هذه أزمة في حد ذاتها. وعلاجها أن يلتزم الإنسان بالوقت. هذه أول أزمة حلناها الحمد لله رب العالمين. أولا، الدنيا أغيار سواء على المستوى الخاص أو المستوى العام، والإنسان وجد في الحياة ليعيشها لا ليفهمها، والإنسان يجب أن يتعامل مع ما يسمى بالأزمات أو إدارة الفن، إدارة الأزمات بمنطق المؤمن. أنا عبد لله عز وجل ومالك الملك سبحانه وتعالى، يتصرف فيما يملك، والعبد يجب أن يكون مرجعه دائما بعد الله سبحانه وتعالى إلى كتاب ربه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح. تنزل الأزمة أو تحدث سواء على المستوى الشخصي أو الأسري أو المجتمعي أو الدولي العام يعني، فالإنسان سبحان الله كما قال يعني أحد العلماء الكبار لتلميذ له: إذا نبحك كلب الغنم ماذا تصنع؟ قال: أنهره. قال: فإن عاد ونبح؟ قال: أنهره. وإن عاد ونبح؟ قال: يا ولدي هذا أمر شرحه يطول. قال: وما الحل؟ قال: قف جنب الراعي، خليك جنب راعي الغنم، ولله المثل الأعلى، إن الله عز وجل يرمينا بسهام قدره، فيجب أن نقف جنب الرامي. كن مع الله يكن الله معك. في الأزمات يعني العبد عبد والرب رب. كيف هي السياسة الشرعية في إدارة أي نوع من أنواع الأزمة؟ أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا حزبه أمر يفزع إلى الصلاة. هذا يعني البسملة في حل الأزمات، أن أفزع إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى لما أقف بين يدي الله: إياك نعبد وإياك نستعين. ليست المسألة فردية، أنا لا أقول إياك أعبد وإياك أستعين، فأنا لا أعبد وحدي ولا أستعين بالله وحدي، وإنما جميعا أو جميعنا يجب أن يعبد رب العباد سبحانه وتعالى، لا نعبد سواه، وعندئذ نستعين به سبحانه وتعالى، لأن الأمر عنده في حل الأزمات كن فيكون، وقد تكون حل الأزمة قبل كن، لأن الله إذا أراد أن يعني يحل لك مشكلة ما ففي سابق علمه أن هذا الحل يكون قبل الأمر بكن. فإذا العبد في إدارة أي نوع من الأزمات، أي نوع، صغيرا كان أم كبيرا، المسألة بسيطة أم معقدة، يجب أن أضرع إلى الله عز وجل، فالمسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. لسان دائما يطرق باب الله، والعجيب أن رب العباد سبحانه وتعالى ليس له باب وليس عليه بواب، في الليل أو بالنهار، في الصيف في الشتاء، أنت مجرد أن تقول يا رب، لأن الله يحب أن يبتليك كي يسمع صوتك، يجيب لك الأزمة عشان يقربك منه، يبتليك سبحان الله عشان تسترجع، لأنه يحب أن يسمع صوتك. والله عز وجل لما نقيس العباد، عندما تطلب من العبد مرة طلب، في الثاني في الثالث يخلق العبد منك، كلما رأيتني تطلب مني، حتى الأب مع ابنه، لكن سبحان الله، الله يغضب إن لم تسأله. ورب العباد سبحانه وتعالى يريد منك أن تدعوه في الرخاء كي لا ينساك في الشدة، يعني لا نكون كعبد السوء الذي لا يدعو إلا في الأزمة فقط، وإنما الإسلام سياسته الشرعية الوقاية خير من العلاج. اجعل لك رصيدا في السماء تسحب منه ساعة الحاجة، والإنسان يحتاج دائما إلى رب العباد عز وجل. فأخلص النية لله، عندما تنزل بك أزمة اشتدي أزمة تنفرجي، واعلم أن أحلك ساعات الليل هي قبل طلوع الفجر، وأحلك ساعات لحظات الأزمات عند قمتها، فاعلم أنها سوف تزول بإذن الله إذا طرقت باب الكريم سبحانه وتحقق بأوصافك يعطيك الله من أوصافه، تحقق إلى الله بالذل يعطيك الله من عزه، تحقق إلى الله بفقرك يعطيك من غناه، تحقق إلى الله بهزيمتك يعطيك سبحانه وتعالى من نصره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي خير الجزاء على ما ذكر به وعلى اختصاره. والحقيقة عندي الإنذار الأول لم أستطع أن أقدمه له لأنه لم يصل إليه، فجزاه الله خيرا على هذا الانضباط الكبير وفك أزمة. الأقلية المسلمة في هذه البلاد أحيانا تحس بأن هناك تمييزا وتضييقا يحصل عليها. فضيلة الشيخ الدكتور سعد البريك حفظه الله تعالى، السياسة الشرعية في التعامل مع هذه المشكلة، مشكلة ظاهرة التضييق والتمييز أو الاستفزاز، والتي ربما تصل في بعض البلدان التي تعيش فيها هذه الأقليات والجالية المسلمة إلى منع بعض شعائر الإسلام، كيف يمكن أن تكون السياسة الشرعية في معالجة هذه الظاهرة وهذا الأمر؟ جزاك الله خير.
أحسن الله إليك، وإن شاء الله أفعل كما فعل الدكتور عمر عبد الكافي لتحتفظ بكرت الإنذار عندك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل، ولو كنت كالقدح في التقويم معتدلا لقالت الناس هذا غير معتدل. لا يطمعن أحد في حياته بصفاء لا ينغصه شيء، فإن الله عز وجل قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولو أن الأمور صفت لأحد من دون ما ينغصها شيء لصفت لسيد الخلق، وما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. المسلمون في الغرب واجهوا العديد من الأزمات وأنواع التضييق والحملات العنصرية وتحميلهم ما لا يحتمله دينهم ولا يمكن أن ينسب إلى عقيدتهم، وفي الحقيقة أن الواقع يثبت أنه كلما أوذي المسلمون كلما ازداد الناس بحثا عن الإسلام، وكلما لصقت التهم وتفننت الآلة الصهيونية في تلبيس المسلمين أو في تلفيق كثير من المصائب أو الاتهامات ضدهم، يظل في العالم حتى من غير المسلمين فيه الكثير الكثير من العقلاء الذين يبحثون عن الحقائق ولا يصدقون الإعلام ولا يهمشون عقولهم، بل لديهم من وسائل البحث والاستقصاء والتحري وطلب البرهان والدليل ما يجعلهم يصلون إلى الحقائق. على سبيل المثال، حينما ضيق على المسلمين في فرنسا مثلا بمنع النقاب، انظر كم عدد اللائي تحجبن من النساء بعد هذا. انظر لما منع في سويسرا المآذن، التفت الناس إلى هذا الأمر وأخذوا يتساءلون المآذن للمساجد، ما هي المساجد؟ ماذا يفعل الناس فيها؟ ماذا يعتقدون؟ أي عبادة يفعلونها؟ كل عمل وإن بدأ في ظاهره سوءا وأذى بالمسلمين إلا أنه ينقلب خيرا، لا تحسبوه شرا لكم، لقد ابتغوا الفتنة وقلبوا لك، قلبوا لك الأمور. يعني هذه المسائل التي دبروها والمكر الذي يحاول البعض منهم، ولا نعمم حينما نتكلم عن الغرب، فإن الله عز وجل قال في أهل الكتاب ليسوا سواء، لا نعمم، ولكن يوجد من يتعمد استفزاز المسلمين ببعض هذه المفاجآت وببعض هذه الأمور التي أعتبرها إرهاصات ومقدمات للفخ الذي نصب للمسلمين حتى يستفزوا في هذه المرحلة للسقوط في الفخ الذي بعده. لكن أثبت الواقع أن المسلمين باتوا أصل بعودة وأذكى وأحرص وأكثر عناية وانضباطا في مواقفهم. نلاحظ مثلا ونحن الآن في هولندا في أيندهوفن الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا حاول فيلدرز أو غيره يعني أن يقدموا للناس من خلال هذا الفيلم؟ كانت هناك محاولة لاستفزاز كتلة ضخمة كبيرة من مكون المجتمع الهولندي لا يستهان بها من أعداد المسلمين، وكان هناك استعداد جاهز لتصوير ردود الفعل التي يتوقع أن تكون وحشية وهمجية وغير منضبطة وغير مدروسة. فإذ بالوعي الإسلامي والعقل المسلم والشخصية الإسلامية رجالا ونساء ذكورا وإناثا في هولندا يثبتون في فهم المؤامرة من خلال هذا الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال إدراك الفخ الذي ينصب، ومن خلال كشف أجهزة الإعلام التي تتربص بأسوأ المشاهد من أجل أن تعرض لتكون وجها وعنوانا وسمة ومرجعية في وجود الشخصية الإسلامية مثلا في هولندا، من خلال ما أرادته بعض، وأكرر ولا أقول كل، أقول بعض تلك الجهات التي أرادت أن الإعلامية التي أرادت أن تجعل المسلم في هذا الأمر، فإذ بالواقع يكشف أن المسلمين قد عالجوا هذا الأمر بموقف موحد وتفهم ورش عمل دراسة التواصل مع الجهات الإعلامية الفاعلة التي استطاعت أن تدخل البيوت بلا استئذان وأن تعبر دول الاتحاد الأوروبي بلا تأشيرات، استطاعت أن تبين اعتدال موقفها وسلامة دينها وصفاء عقيدتها من أن يصدق ما قيل عنها أو ما نسب إلى نبيها صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر تجاه مثل هذه الاستفزازات وأمثالها كثير، يعني على سبيل المثال بعد 11 سبتمبر هناك تضييق للمسلمين في بعض الوظائف في بعض المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية. منظمة كير يعني عملت عملا متميزا في محاولة بيان مواقف الاعتدال والوسطية على الرغم من أنواع الأذى. وعندنا قاعدة وهي تتم لما تفضل به شيخنا الدكتور عمر عبد الكافي، هي أن ثوابت المسلمين تقول أننا لن ندع الصدق إذا كذب الناس، ولن ندع الوفاء إذا خان الناس، ولن ندع الأمانة إذا غدر الناس. فمن هذا المبدأ العقل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، عدم الطيش عدم العجلة، ثم الصبر والصبر والصبر لأنه خير لصاحبه، والله عز وجل يبتلينا بما يكون حولنا وبما يجري على يد أعدائنا، وفي نهاية المطاف العاقبة لنا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير.
جزاك الله خير وبارك الله فيك. ينقلنا حديث فضيلة الشيخ الدكتور سعد البريك حفظ جزاه الله خيرا إلى جزئية، ألا وهي أن الجالية تشارك أهل هذه البلاد الأصليين المعيشة والسكنة إلى غير ذلك، ولكن للجالية المسلمة ثوابتها كما لها متغيرات، فهل من إضفاء شيء فضيلة الشيخ الدكتور عصام أحمد البشير في مفهوم الولاء والبراء وأثره على مشروعية هذا العيش المشترك؟ جزاك الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو أن تتفضل علينا المنصة بما تبرع به الشيخان الكريمان من الوقت، وأعتقد ذلك من التوازن أن يحال إلى الضعفاء من أمثالنا. الولاء والبراء. الولاء كلمة مركبة من أمرين، من حب ومن نصرة. الحب عمل قلبي، والنصرة عمل ميداني ينفذ من خلال الجوارح. الحب يرد سؤال: هل تنعقد مودة بين المسلم وبين غير المسلم؟ المودة التي يكون باعثها الدين تكون لأخوة العقيدة والإيمان، لكنها لا تنافي ما سواها من أنواع المودات والمحاب والصداقات والروابط التي تنشأ بأسباب أخرى، كجوار في المسكن، أو زمالة في الدراسة، أو صداقة في العمل، أو غير ذلك أنشأها العيش المشترك في البقعة الواحدة. بعض المسلمين يخطئون حين يظنون أن الرابطة الوحيدة التي تنشأ هي الرابطة التي تتأسس على أخوة العقيدة والإيمان. والقرآن يحدثنا عن أن ثمة روابط كثيرة تنشأ بين بني البشر. هناك رابطة العشيرة والقوم والقبيلة والنسب والوطن والأرض والرحم والمصاهرة والنسب، كل هذه روابط. نقرأ قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. هؤلاء كذبوا نوحا، جحدوا نبوته، كفروا برسالته، ومع ذلك أثبت عقد الأخوة. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي ضعفه بعضهم وحسنه بعضهم لتعدد طرقه قال: وأشهد أن العباد كلهم إخوة. إذن هنالك أخوة إنسانية، هنالك أخوة إيمانية هي في الذروة العليا من هذه الروابط. وبين الأخوة الإنسانية والأخوة الإيمانية درجات من الروابط التي تنشأ بين بني البشر. والدين جاء لإعمال هذه الروابط لا لإهمالها وإلغائها. ثم إن مما يذكر في هذا المقام أيضا ما قاله الإمام علي رضي الله عنه حينما ولى مالك بن الأشتر ولاية مصر، ونحن نعلم أن مصر كان فيها المسلم وغير المسلم. قال له: الناس صنفان، إما أخ لك في الإسلام وإما نظير لك في الخلق، أخوك في الإنسانية. قال له: فأشعر قلبك المحبة لهم واللطف بهم، فأشعر قلبك المحبة للرعية واللطف بهم، ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الإسلام وإما نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتغلب عليهم العلل ويؤتى على أيديهم من العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل ما تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاه. الله تعالى شرع للمسلم أن يتزوج بالكتابية، وهل الزواج الذي هو آية من الآيات إلا يقوم على السكن والمودة والرحمة؟ القرآن يثبت محبة المؤمنين لغير المؤمنين: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. ويقول الله تعالى لنبيه الكريم: إنك لا تهدي من أحببت. كان يحب عمه أبا طالب لأنه نصره بماله وبنفسه، وكان يحب هدايته. إذن يمكن أن تنشأ المودة باعتبار الصداقة الإنسانية، باعتبار حسن التعامل، باعتبار الجوار، باعتبار المصالح المشتركة، باعتبار تبادل المنافع. في هذا الإطار يجوز أن نحقق مقتضى هذه المؤاخاة الإنسانية. ولقد عاش في كنف الحضارة الإسلامية أربعة أصناف: صنف دخلوا الإسلام وأخذوا لغته كدول شمال إفريقيا، شعوب تعربت باللسان ولم تؤمن ديانة ووجدت الحسن المؤاخاة والعيش المشترك كأقباط مصر، وهنالك من انتمى إلى الدين عقيدة وليس لسانا كالهند والفرس والترك والمغول، وهنالك من عاش في كنف الحضارة ورعته أخوة إنسانية كالآشوريين والكلدانيين. إذن الولاء والبراء ينبغي أن نفهمه في هذا السياق، ليس على قاعدة النص الواحد الذي يأخذه الإنسان دون نظر كلي لمجموع النصوص التي يفسر بعضها بعضا، فإن الناس يقعون في دائرة ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ويل للمصلين. ولذلك ينبغي أن ننظر إلى أن الأخوة الإنسانية والأخوة الوطنية تفرضان علينا العيش المشترك القائم على مبدأين عظيمين هما مبدأ البر والقسط. والبر أفضل عبادة بعد التوحيد، جاءت في سياق البر الوالدين، ذكرت في حق العيش المشترك مع غير المسلمين المسالمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، والبر حسن الخلق. ثم ذكر القسط، وذهب القرطبي إلى أن القسط ليس العدل، لأن العدل يكون مع الصديق ويكون مع العدو مع الموافق والمخالف، لأنه قيمة مطلقة لا تحجب لعداوة ولا تتبدل لصداقة، وإنما المراد ها هنا الفضل والإحسان بعد العدل. وإذا كان البر والقسط يطلبان في التعامل مع غير المسلم المسالم، فمن باب أولى أن نحقق بهما مقتضيات العيش المشترك القائم على الأخوة الوطنية والأخوة الإنسانية، ورعاية هذه الأخوة أولى من إهمالها. وشكر الله لكم.
جزاك الله خيرا معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عصام البشير على هذه الإفادة الطيبة. مما لا شك فيه من خلال مفهوم الولاء والبراء والذي أفادنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عصام لهذه الإفادة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى، إلا أننا نجد أحزابا يمينية متطرفة ووسائل إعلام تهاجم إما الإسلام بكليته والمسلمين أجمعين، أو تهاجم الأقلية المسلمة كذلك في هذه البلاد، بالرغم من أن هذه البلاد هي أعطت الحرية للجميع، وأن التدين حق للجميع، وأن الكل يحترم دينه، إلا أننا مع ذلك نجد هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة وبعض وسائل الإعلام التي هي مهيجة ومثيرة وتجابه وتلصق تهما كثيرة بالجالية المسلمة. فضيلة الشيخ محمد حويط حفظه الله تعالى يلقي الضوء على السياسة الشرعية في التعامل مع الأحزاب اليمينية المتطرفة هذه ومع بعض وسائل الإعلام كذلك الغالية تجاه المسلمين، فليتفضل مشكور.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد، فهذه الأحزاب التي في الحقيقة استقطبت كثيرا من الأتباع، وفي كل هذه القارة التي نستقر فيها والتي تضمنا مع هؤلاء الذين ابتلينا أن نكون بينهم ومعهم، بل أن نكون نحن المسلمين من بين الأجانب ورقة رابحة عندما يحين موعد الانتخابات. ولقد تابعتم الانتخابات الأخيرة التي أدت بوصول الحزب المتطرف أو اليمين المتطرف بأن صار لهم مقعد في البرلمان الأوروبي، وليس فقط في البرلمانات هكذا على مستوى الدول بل على مستوى الاتحاد. هذا أيها الإخوة إن دل على شيء فيدل على أن المسلمين هؤلاء هناك من يهتم بهم إذا كانوا هم لا يعرفون لأنفسهم أقدارهم، فهناك من يريد أن يبين لنا بأننا نحن لم نكتشف أنفسنا بعد. هذا كله كما تفضل فضيلة الشيخ الدكتور عمر جزاه الله خيرا، هذا يكون من، وكذلك الدكتور سعد أسعده الله، هذا من المنح، هذه منحة لنا لنراجع أنفسنا نحن الذين قصرنا. عندما ننظر إلى واقعنا نجد أنفسنا أننا مقصرون في حق هذا المجتمع الذي يحتضننا وله علينا حقوق. إذا كنا نحن نطالب، أي من الواجب على أولئك ألا يسيئوا إلينا، فنكون قد أسأنا نحن إلى ديننا قبل أن يسيئوا هم إلينا، وقبل أن يوجهوا الإساءة إلى هذا الدين. وما جاءت هذه الإساءة وما وصم الإسلام بما وصم به إلا بسببنا نحن أيها الإخوة. فهذا يدعونا نحن المسلمين إلى مراجعة أنفسنا أولا. ماذا نتوقع من مثل هؤلاء؟ لا نتوقع منهم إلا ما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم، فإن الله عز وجل أنزل هذه الحقيقة على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ولكن لا تلتفتوا إلى هذا وحده، من يكمل الآية؟ نعم، ها هنا بيت القصيد: وإن تصبروا وتتقوا، زيد، نعم، فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا الذي ينقصنا أيها الإخوة، ينقصنا الصبر والتحمل، وكذلك لم نتزود بذلك الزاد الذي نواجه به مثل هذه الأمور، لئلا نستفز ولئلا نستدرج، لأن هؤلاء يريدون أن يكونوا فعلا أن يكون لهم أتباع كثر في هذا المجتمع، كما هو الشأن مثلا في ألمانيا مؤخرا. هناك حزب نبغ من بين هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة، بيجيدا. هذا بيجيدا هم يقولون عن أنفسهم بأنهم أوروبيون، انظر، أوروبيون موحدون، ونحن المسلمين أحق بأن نتحد وأن نجتمع، لأن الله تعالى يقول لنا: واعتصموا بحبل الله جميعا. هم يرون أنفسهم بأنهم موحدون من أجل صد الإسلام عن أوروبا، ضد أسلمت أوروبا. كيف هؤلاء المسلمون الضعفاء؟ معناه أنتم أيها المسلمون هناك من يفكر فيكم وأنتم لا تعرفون أقداركم. ألا فلنكتشف أنفسنا أيها الإخوة ولنعلم بأننا على الحق، إذ لو كنا على الباطل لما وجد أبدا من يهاجمنا ولا من يقول لنا ارجعوا إلى دينكم. فهذه رسالة منهم إلينا حتى نصحح نحن أولا مفاهيمنا. الرجل الثاني في حزب الحرية عندكم هنا في هولندا، وهو حزب خيرت فيلدرس، هذا الرجل الثاني ماذا حصل له؟ نعم، ها؟ ما سمعت؟ أسلم. هل كنا نحن سببا في إسلامه؟ ألم يكن هذا الرجل الثاني في حزب فيلدرس
ألم يكن هو كذلك على إيديولوجية الزعيم الذي يتزعم الحزب؟ ألم يكن على إيديولوجيته؟ بل الحزب هذا لا يمكن أبدا أن يضم إليه أو في جناحه إلا من كان يؤمن بكل هذه الأفكار. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى، هذه الذي وجهت للدكتور قبل قليل هي نفسها، جزاكم الله خير. فمن هنا أيها الإخوة يجب علينا ألا نتهور في تعاملنا مع هؤلاء، لأننا رأينا في بعض المظاهرات قام بها بعض شبابنا في ألمانيا ضد هؤلاء المتطرفين، وفي الأخير أدت إلى نتيجة عكسية، من حيث كان يظن هؤلاء الشباب المتهورون. يجب علينا أن نتعلم أيها الإخوة وأن نسمع إلى توجيهات علمائنا ودعاتنا، لأنهم ليسوا جبناء كما يظن الظانون. عندما يدعو علماؤنا ودعاتنا يدعوننا إلى الصبر والتحمل والروية وأن لا نطيش في تعاملنا مع الآخرين، هذا لا يعني أنهم جبناء، بل يعني أنهم حكماء يضعون الأمور في نصابها، وهؤلاء ينظرون إلى مآلات الأمور، ليسوا كمثلنا هكذا مندفعين ولا متهورين ولا متحمسين. فلو أننا أيها الإخوة وحدنا مرجعيتنا لعلمنا كيف بإذن الله تعالى نواجه هذه الوسائل، نعم، سواء أكانت إعلامية أو حزبية أو غيرها من هذه الأمور. فعندما نوحد صفوفنا ونلتف حول مرجعياتنا ونسمع إلى نصائحهم وكلامهم، فعندها بإذن الله تبارك وتعالى سيسمع الآخرون كلامنا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ محمد حويط.
كانت تنتظرون الحمراء.
جزاك الله خيرا وبارك فيك على هذا الإيضاح الطيب. فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، فضيلة الشيخ محمد حويط ذكر الآن أن الرجل الثاني في الحزب اليميني في هولندا قد أسلم، والحمد لله وهنيئا له كما ذكر، ونبارك له. إلا ومع كونه الرجل الثاني في هذا الحزب وقد أسلم، إلا أن ظاهرة التخويف من الإسلام ما زالت موجودة، الإسلاموفوبيا. فهل من سياسة شرعية في التعامل مع هذه الظاهرة، وكيف ترى هذا؟
صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، آيات العبادات في القرآن 10 و100 آية، وآيات الأخلاق في القرآن 504,000 آية. 1504 من الآيات تتحدث عن الجانب الأخلاقي، جانب التزكية. إذا كان القرآن 6,236 آية، فربع القرآن عن الأخلاق. إذا أدركنا أننا في حالة إعاقة سلوكية على مرمى أو يعني اتساع العالم الإسلامي، سواء من أبنائنا هنا في الغرب أو في الشرق أو في جنوب شرقي آسيا أو في أي مكان، إذا اكتشفنا أننا معاقين سلوكيا، هنا نصف العلاج. فإذا بحثنا عن آيات الأخلاق في القرآن فهذا هو الربع، ثلاث أرباع. الربع الباقي هو بداية تطبيق آيات الأخلاق على سلوكياتنا، فيصير كل مسلم سواء في الغرب أو في الشرق نسخة مصحفية تسير على قدمين، لأن هناك لغة عالمية أجادها الصحابة وأجادها السلف الصالح. هذه اللغة العالمية هي لغة الأخلاق، فلو تخلقنا ويعني بالسلوك الإسلامي 100%. النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء. أنا لما أعيش في الغرب 30 و40 و50 سنة على الإعانة فقط، ويعرض تعرض علي الأعمال وأرفضها، لأنني لو عملت هدفع الضرائب من الدخل لي ويكون صافي الراتب أقل من الإعانة الاجتماعية التي أخذها، وأنا أستطيع أن أعمل وأن أقدم لهذا المجتمع عملا جادا وأتكاسل وأجعل يدي سفلى، وأنا من الواجب يدي أن تكون عليا، ثم أعمل بالعمل الأسود من وراء ظهر الدولة ومن وراء ظهر القوانين كي لا أدفع ضرائب، فأنا لص محترف. وهناك اللصوصية احتراف، فإذا كان اللص المحترف لعشرات السنين وانتظر من الآخر أن يحترمني، أنا يعني متطلب في الماء جذوة ناري يعني متكلف الأمور غير طبيعيها، متطلب في الماء جذوة ناري، هذا أمر. الأمر الثاني، إذا كانت الأسرة المسلمة إذا تحولت إلى قدوة للأسرة غير المسلمة من جيرانها بأن يكون الزوج مهذبا لطيفا مع زوجته، وتكون الزوجة ودودة لطيفة مع زوجها، لا ترى أسنانها عورة فيراها الزوجة أنها مبتسمة أحيانا، ويرى ترى الزوجة أيضا ويعلم زوجها أن أسنانه ليست بعورة وما هي بعورة، ولكن يريد أن يقطب الجبين. إذا لمحت الأسرة غير المسلمة غير التي ليست من جذور من عندنا، وعندئذ تلاحظ مدى احتواء الرجل بخوامته، بالكوامة ليست شتما أو ضربا أو صوتا مرتفعا أو إلى آخره، وقلت مشاكل المسلمين أمام القضاء الهولندي أو القضاء الأوروبي، وظهر أن هذه الأسر ما زالت تحتفظ يعني باللبنة الأساسية التي كونها هذا الدين العظيم، عندئذ الآخر سوف ينصت لنا. ليست الآخر ليس بالمحاضرات ولا بالندوات ولا بالمؤتمرات أبدا، سلوك عمل رجل في 1000 رجل خير من 1000 رجل في رجل، عمل رجل واحد في 1000 رجل خير من 1000 رجل في رجل. فأنا أرى والله أعلم أن أنتم سبحان الله لستم دعاة إسلام فقط، أنتم دعاة للإنسانية. الجانب الإنساني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بينه المسلمون بعد، جميل أن يبينوا الجانب التعبدي. الجانب التعبدي بالنسبة للجانب الإنساني سهل وميسور، أن أصلي ركيعات، أن أختم الصلاة، أن أرتل القرآن، أن أصوم 2 وخميس 3 أيام من الشهر إلى غير ذلك، هذا شيء جميل وهذا شيء عظيم ولا ينكره إنسان. لكن السنن التعاملية، الرسول الإنسان كيف يظهر في حياتنا، كيف كان زوجا، كيف كان معلما، كيف كان متعلما، كيف كان جارا، كيف كان محاربا، كيف كان منتصرا، كيف كان يعني سبحان الله العظيم هاديا. فإذا إذا ترسمت أنا هذه الخطوات وصار سبحان الله العظيم يعني سلوكي وفق هذا الانضباط، إذا لا أصير ولا أصبح هنا بعد هذه السنوات كلها أن نقول أن نحن ما زلنا جالية، لا، لسنا جالية. المسلمون في الغرب هذا مسلم أوروبي، مسلم هولندي، مسلم سويدي، مسلم سويسري، مسلم ألماني. أما موضوع الجالية كأنك جاي مؤقت تعيش هنا مدة، ثم أنت لبنة أساسية في بناء هذا المجتمع، فلتكن حجر بناء لا معول هدم، كن سبحان الله فاتحة خير لا فاتحة شر، خلي الناس سبحان الله لا تكن يعني ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تفتنه ويقول أن هذا الدين أنا لا أحبه، إذا رآك كاذبا فيظن أن الدين هو الذي يأمرك بالكذب، إذا رآك محتالا على أخذ الأموال بدون حق يعلم أن هذا الدين إنما يحتال على أموال الناس بالباطل. فالمسلم سبحان الله عبارة عن صادق في التعامل، سلوكياته صادقة في المعاملات، عندئذ سوف ينصت القوم إلينا ونقدم إليهم جيلا صالحا من أبناء وبنات نابهين وخريج جامعات وعلم. سبحان الله الناس أعطونا من تقدمهم التقني وتقدمهم الحضاري، يجب أن نقدم إليهم المنظومة القيمية التي ما زلنا متفوقين فيها، الأسرة المسلمة واحترام الكبير والعطف على الصغير وإجلال الناس ومساعدة الضعفاء، عندئذ بفضل الله سبحانه وتعالى سوف نكون أسوة خير لهذا الدين وأسوة خير لإخواننا في الإنسانية. والمشترك الإنساني الذي قدمه وبينه لنا الدكتور الصامد جزاه الله خيرا، هذا المشترك يسعنا جميعا ثم إذن مع قاعدة المشترك الإنساني نستطيع أن نقدم خيرا. فيقولون الحمد لله الذي جاء بهؤلاء القوم إلى بلادنا لكي تقوى البلاد باتصالها برب السماء. إن الحضارة لا تكون حضارة إلا إذا كانت موصولة بالسماء، وأنتم الذين توصلون هذا إلى مفهوم الحضارة الحقيقية، وجزاكم الله خيرا.
وبورك فيك وجزاك. فضيلة الشيخ الدكتور سعد البريك، تحدث شيخنا الدكتور عمر عبد الكافي عن ظاهرة التخويف بالإسلام والإسلاموفوبيا، وذكر كيف يمكن أن يعالج هذا الأمر، إلا أننا نحتاج من فضيلتكم أن يبين الرأي الشرعي السليم في نصرة الأقليات المسلمة لقضايا الأمة.
بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. حقيقة أني أتمنى أن أمنح وقتي للمشايخ الكرام لأني أسمع منهم وأستفيد أكثر مما نأخذ من الوقت، لكنني أوجز فيما يمكن قبل أن تصل كروت الحمراء والزرقاء والخضراء. فأود أن أقول يا أخوان فيما يتعلق بالنصرة، النصرة ثابت من ثوابت الدين، من ثوابت معتقد المسلم، لأنها كما تفضل الشيخ دكتور عصام البشير في مقدمة حديثه، من موالاة المسلم للمسلم، والموالاة تعني جانبين، الحب وتعني النصرة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالنصرة ثابت في المكون العقدي لشخصية المسلم، ولكن وسائل النصرة هي متغير. فإذا نتفق على وجوب النصرة إما بالقلب واللسان واليد إذا تيسر ذلك، إذا عجزنا عن مرحلة من المراحل انتقلنا إلى ما هو دونها. وكما يقول الإمام السيوطي رحمه الله في القواعد الفقهية، الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني النصرة واجبة، فما تيسر منها لا يسقط بما تعسر وبما تعذر، ولا عذر لأحد يستطيع أن ينصر أخاه المسلم ثم يخذله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله، ومن خذل مسلما في موطن يحب نصرته فيه إلا خذله الله يوم القيامة. إذن كما نعلم أن مجرد التفرج على كربات المسلمين مع قدرة الإنسان أن يقدم شيئا، هذا والعياذ بالله مما يوعد به الإنسان بالبلاء العاجل، والمتفرج على كربة أخيه يدفع الغرامة ضعفين. الأمر الآخر أن هذه النصرة يجب أن نراعي فيها مشروعية الوسائل، فلا يمكن أن ننصر أحدا بوسيلة حرمها الله عز وجل، والوسائل لها أحكام المقاصد والغايات. ثم إن هذه الوسائل حال تلبسنا بها أو قيامنا بها يجب أن نطمئن إلى تحقيقها المآلات التي نطمح إليها والنتائج التي نريدها، لا أن نكون ممن أراد أن يصلح فصلا فهدم مدرسة، أو يريد أن يصلح عيادة فهدم مستشفى، أو يريد أن يصلح لمبة فقطع الكهرباء. هذا من الحماقات التي يتعجل فيها بعض من يطيش عقلهم أمام المفاجآت والفخاخ التي تنصبها بعض الجهات التي تخطط بمكر كبار في الليل والنهار، تحار فيه العقول والأفكار من أجل إيقاع المسلمين في فخ قد استعدت أجهزة الإعلام لتصوير النتائج والمثلات التي تحيط بمثل هذا الأمر، حتى تقول للناس هؤلاء هم المسلمون، كما أشار الدكتور الحويط كذلك من خلال ما يراد لنا أن نقع فيه. من هنا لابد أن نكون على غاية الحذر. وإني أقول فيما يتعلق بمسألة الإسلاموفوبيا، والحديث أخذ بعضه يدخل في بعض، لو أننا استطعنا أن نقنع الناس بكل لغات الأرض، لو أن إسالة الدماء وقطع الرؤوس وقتل البشرية هو أقرب شيء إلى مرضات الله، لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرط في فرصة كبيرة لا تعوض، وهي أن ينطبق الأخشبان الجبلان على قريش رغم الذي فعلوه وصار منهم. طعنوا سمية بالحربة في فرجها، وعذبوا بلالا بالحجارة على ظهره في الرمضاء، ويكون خبابا بالحديد، والصحابة في حال لا يعلمها إلا الله، بل هو صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري جاء عقبة بن أبي معيط فلوى بثوبه على رقبته حتى يعني أثر ذلك في عنق صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه يدافع عنه يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم من ألوان العنى والأذى؟ قال ابن إسحاق في السيرة: فلما ذهب إلى بني عبد يليل بن كلال يدعوهم في الطائف قال: فأمروا الصبيان فصفوا له سماطين يرمونه حتى أدموا عقبه الشريف بالحجارة. ومعروفة القصة حتى أواه الأمر إلى قرن الثعالب، وجاءه الغلام النصراني عداس من أهل نينوى من العراق. لسه ما تكلمت يا شيخ أنا. ومع ذلك قال: إن ملك الجبال، جاء إليه جبريل عليه السلام قال: إن الله قد أرسل ملك الجبال يقول: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فإذا كان قتل الكفار وإسالة دمائهم وإزهاق أرواحهم وتقطيع أشلائهم قربة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فوت في أعظم فرصة القربات. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو يحب لهم الهداية قال: إني أرجو الله أن يخرج من أصلابه من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. لو كانت إسالة الدماء وقطع الرؤوس هي قربة إلى الله عز وجل لما قال صلى الله عليه وسلم لقريش وقد دخل مكة متواضعا متأطئا رأسه حتى إن ذقنه لا يصيب مورك الرحل، وهو يقول لما قالوا: ما أنت فاعل بنا يا محمد؟ قال: خير أخ، قال: أخ كريم وابن أخ كريم. لما قالوا له فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا أحبابي، إذا استطعنا أن نشرح للعالم عبر الوسائل المتاحة أن ديننا، ومن هنا أقول هذا الجيل الذي أمامنا من الشباب، جيل السوشيال ميديا وجيل الإعلام وجيل التواصل والإنتاج والجرافيكس والقدرات، أضرب مثال واحد: لو أننا استطعنا أن نصور مثلا مشهد أن مجموعة خرجوا من المسجد فوجدوا رجلا قد سقط على الأرض بحادث وأخذ ينزف الدم وعليه مثلا الصليب معلق، فجئنا نحن المسلمون والمشهد قد بين أننا خرجنا من المسجد فحملناه إلى المستشفى ومددنا أيدينا نتبرع له بدمائنا حتى تعود إليه الحياة، لكانت رسالة تهدم 1000 فيلم مسيء للمسلمين. لو استطعنا أن ننتج مثل هذه المقاطع القصيرة وأن نتواصى في نشرها لفعلنا خيرا. وأخيرا، إن أي قضية مهما كانت عادلة إذا لم يكن وراءها إعلام صادق فهي قضية ميتة. يجب أن نستفيد من الإعلام غاية الإفادة، ملتزمين في سبيل نصرتنا بما أوجب الله علينا في الحرب والسلم والصيف والشتاء والجوع والشبع، بالصدق بالوفاء بالموضوعية، أن ننبذ البغي والظلم والعدوان، ولا يجرمنكم شنآن قوم على
ألا
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. شكرا،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ سعد وبارك فيك. بعض السياسات الغربية نجدها متحيزة تماما تجاه قضايا الأمة الإسلامية. فضيلة الشيخ الدكتور عصام البشير، كيف يمكن للأقلية المسلمة أن تتعامل مع هذا التحيز؟
كما ذكر من قبل أن الغرب ليس كتلة واحدة، الغرب هنالك قوى الهيمنة والتسلط التي تريد أن تفرض حضارة مركزية كونية لا تعترف للآخرين بحق الوجود ولا بالخصوصية. هنالك الشعوب، والشعوب على فطرتها، لكن ترسانة الآلة الإعلامية تؤثر في وجدانها. وهنالك نصراء الحق من أصحاب الضمير الحر الذين نصروا قضايانا العادلة، رأينا أنهم كيف ينتقدون السياسة المتحيزة، سياسة البغي والظلم التي تنهض بها للأسف حتى بعض المؤسسات الدولية التي اختلت معاييرها واضطربت موازينها. تجمعتم من كل شعب وأمة ولون لحفظ السلم. هل حفظ السلم؟ وهل رفع الحق الذليل جبينه؟ وهل نحن بتنا لا يروعنا الظلم؟ أرى الدول الكبرى لها الغنم وحدها، وقد عادت الصغرى على رأسها الغرم. متى عفت الذئبان عن لحم صيدها، وقد أمكنتها من مقاتلها البهم. هذا موجود، ولكن كيف نتعاطى مع هذا؟ أنا أقول سواء كان هذا التحيز ضد قضايا المسلمين الذين يعيشون أقلية أو كان في العالم الإسلامي، على الأقلية هنا أن تتحرك وفق ما يتيحه السقف القانوني، وقف السقف القانوني بنهج سلمي حضاري، حتى لا يجوروا على مصالحهم، وحتى لا يكون سعيهم للتعبير عن رفض هذه السياسات المتحيزة يتنافى مع مبدأ المواطنة الذي تواثقوا فيه وتعاهدوا عليه. وأذكر على سبيل المثال لما حدثت الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك، اتصل بنا بعض القائمين على المراكز الإسلامية، وقامت هبة في العالم الإسلامي تنادي بمقاطعة البضائع الدنماركية. قلنا لهؤلاء إياكم أن تقعوا في مثل ما نشره المسلمون في تلك البلاد، فالمسلمون في العالم الإسلامي لهم ظروفهم ولهم بيئتهم ولهم طبيعة طرائق التعبير، أما أنتم فتتحركون وفق ما يتيحه القانون. هذه الدار التي تعيشون فيها دار عهد ودار دعوة، وعلينا جميعا أن نحتفظ وأن نصون وأن نرعى المواثيق والعهود لدار العهد، وأننا بمقتضى هذه المواطنة علينا أن نقدم رعاية الواجبات على أخذ الحقوق. ومن هنا كان هنالك مساحات للتحرك مع الجانب الإيماني الذي ذكر وجانب القدوة التي نتأسى بها، هنالك مساحات تحركوا وطالبوا باستصدار قانون يجرم الإساءة إلى الأديان والرموز والمقدسات، وتفاعل مع هذا أحرار كثيرون من أصحاب الضمير الحر الذين نظروا إلى عدالة قضيتنا. وكذلك هنالك مساحة للحوار حول مفهوم الحرية، هل الحرية قيمة مطلقة أم أن هذه الحرية لا بد لها من ضميمة تسمى المسؤولية، فأنت حر ولكن الحرية مقيدة بأن لا تشكل عدوانا على الآخرين. هذه قضية يتم فيها أيضا الحوار. رأينا المسلمين في أوروبا شكلوا منظمة حقوقية، ولما قام أمر النقاب في فرنسا ساهم مع الحقوقيين المسلمين بعض عناصر ممن اقتنعوا بعدالة هذه القضية من اليهود والنصارى. إذن لا ينبغي أن نجعل الجميع في سلة واحدة في سبيل معالجة هذه القضايا المتحيزة، ينبغي أن ننفتح على الجميع، نكثر الحلفاء، نزيد الأصدقاء، نحيد الأعداء، نحسن عرض قضيتنا، نلتزم النهج السلمي كلمة وممارسة، ونعمل من خلال ما يتيحه القانون، والقانون يتيح مساحة واسعة في هذه البلاد أكثر مما في عالمنا الإسلامي سيادة القانون وسلطة القانون. نستطيع أن نتحرك وأن نتعرف على كل هذه الجوانب ونكثر من حركة الحلفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام وجد حلف الفضول في دار عبد الله بن جدعان الذي كان نصرة للمظلوم وردعا للظالم. كان الفقراء والضعفاء من أهل مكة ومن عابري السبيل يجدون الظلم من جبابرة مكة، فأقام الزبير بن عبد المطلب ومن معه من أشراف مكة هذا الحلف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أن لي به مثل عمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. وأنا أعتقد على الأقلية أن تتحرك مع هؤلاء العقلاء الكرماء الحلفاء النصراء لقضايانا، لأن نقيم حلف فضول عالمي يقوم على وحدة معايير واستقامة موازين لنصرة القضايا العادلة من المنطلق الإنساني. إذا كنا نخاطب أمتنا في قضايا فلسطين بمنطق العقيدة والإيمان يمكن أن نخاطب هذا المجتمع بالمنطلق الإنساني الذي يؤثم الضمير تجاه احتلال وقع على شعب مظلوم مضطهد مقتل مشرد مهجر. ولذلك ستجد الكثير ممن يتآزر ويتناصر. الذي يضعفنا تجاه التعامل مع القضايا المتحيزة أننا لا نحسن عرض قضايانا بموضوعية وبعدالة وبإنصاف، وأننا دائما نجعل الجميع في سلة واحدة فنزيد من حجم العداوات أكثر من أن نقلل من شأنها. ولذلك مع البعد الإيماني والبعد الأخلاقي لا بد من الوعي بطبيعة هذه القضايا ومن الانفتاح على تعدد المسارات التي تجعل من قضايانا يلتف حولها. رأينا من ذهب في أسطول الحرية بالنسبة لغزة لفك الحصار عنهم، رأينا المسيرات التي انتظمت في العالم الأوروبي على الحروب التي أرادت أن تجتاح العالم الإسلامي لمحاولة تقسيم ما هو مقسم وتفتيت ما هو مفتت وتجزئة ما هو مجزأ، رأينا الأقلام الناقدة بموضوعية لمواقف قوى الهيمنة والتسلط في العالم الغربي أكثر تأثيرا من الأقلام الإسلامية. ولذلك قدرتنا على أن نتواصل مع هذه الشرائح المجتمعية مع مراكز الأبحاث مع مراكز الدراسات وحسن العرض لهذه القضايا من شأنها أن تجعل القضايا في الميزان الصحيح. ورأينا كيف أن الحكومة الإسرائيلية تحاصرت وتقاصرت وانحسرت في أشياء كثيرة نتيجة هذا التدافع نحو الشعور بموضوعية القضية الفلسطينية وحق هذا الشعب في أن يعود لأرضه من هذا الاحتلال الغاشم الجاثم على صدره. وهذا من حسن التأتي في حسن عرض قضايانا. هذا أعتقد أن ثمة مساحة واسعة في العالم الغربي لنقيم هذا التحالف والتآزر والتناصر ليكون عاكسا لقضايانا، وأن لا نرتكب كما قال الإخوة الكرام من الحماقات ما يطيش بكل هذه المصالح التي تحققت لهذه الجالية. وأختم بشيء واحد في قضية الدنمارك، أنه نتيجة حسن التصرف تجاه الموقف المتحيز الذي قامت به بعض القوى المتطرفة، أنه نتيجة هذا أتيح للمسلمين وصدق لهم بمبنى مسجد ضخم، مسجد نبي الرحمة خير البرية، ومقبرة كانوا ممنوعين منها لأكثر من 10 سنوات، ودوفع عن حق المرأة المتحجبة التي دخلت البرلمان، وقال رئيس الوزراء ليس في القانون الدنماركي ما يمنع المرأة المتحجبة أن تكون عضوة في البرلمان، وطلب من جامعة كوبنهاجن أن تبحث سر تعلق المسلمين بنبيهم صلى الله عليه وسلم وهذا التدافع على نصرته. ومن اللطائف أن بعض المسلمين دخلوا حانة خمر وأرادوا أن يشربوا، فاستفزهم صاحب الحانة وبسب مقام النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من أحد هؤلاء إلا أن أخذ الزجاجة وضرب بها رأسه وشجه، فأصدرت البلدية قرارا بمنع المسلمين من دخول حانات الخمر. المهم، فعلينا أن نعرف كيف نحسن إدارة المعركة، كيف نكون على وعي بعرض قضايانا وبالحرص على أن نجمع حولنا النصراء الصادقين الموضوعيين، ولن يغلب عسر يسرين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك وزادك الله علما ومشايخنا الفضلاء. الجالية المسلمة هنا والأقلية المسلمة حقيقة يتجاذبها الحفاظ على الهوية من جانب، وواجب المواطنة من جانب آخر، وهو أمر فعلا كان يتعلق بقضية الولاء والبراء التي فصل فيها شيخنا دكتور عصام حفظه الله تعالى. إلا أننا نريد من فضيلة الشيخ محمد الحويض كيف للجالية هنا أن تزاوج بين الحفاظ على الهوية وواجب المواطنة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. فهذه المسألة وهي المزاوجة بين الحفاظ على الهوية الإسلامية وكذلك القيام بمقتضيات المواطنة تحتاج إلى تأصيل شرعي. فمن هنا قد أتحدث فيها بدقيقتين أو ثلاث، ثم أترك المجال بعد ذلك لفضيلة الدكتور عصام البشير حفظه الله تعالى ليفيض فيها لحساسية هذه المسألة عند كثير من المسلمين، وينتابنا في كثير من الأحيان خوف، وهذا الخوف لا أدري هل هو خوف وهمي أم أنه خوف حقيقي. ويظن الظان طبعا يعني لبعدنا عن معرفة الأحكام الشرعية، فلذلك قد نظن هكذا في ظاهر الأمر أننا إن خدمنا هذا المجتمع ونحن على كل في هذه المجتمعات التي تضمنا ونعيش فيها بيننا وبين هذه المجتمعات يعني عقد اجتماعي، وإن كنت مقيما قبل الحصول على الجنسية، وإن كنت مقيما، من كان يقيم في هذه البلاد ما الذي يجري عليه؟ قانون بلاده أم قانون هذه البلاد؟ نعم، قانون هذه. إذن أنت مواطن اضطرارا وإن لم تكن مواطنا اختيارا، فأنت الله أعلم يعني. وهنا لعلي أقف عند هذه الكلمة لأترك بعد ذلك المجال لفضيلة الدكتور عمر البشير ليفيض وليفيد ولنستفيد بإذن الله تعالى.
جزاك الله خيرا وبارك فيك، لكن اللي معانا هنا الأستاذ الدكتور عصام البشير وليس عمر البشير، شكرا جزيلا. على كل هو من رعاية عمر البشير، لكن لا نبه هالشيء. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ محمد حويط على ما ذكر، وفعلا هنا جزئية فضيلة الشيخ أستاذ دكتور عصام حفظك الله تعالى، الحفاظ على الهوية قد يكون أهون من الجزئية الثانية التي هي واجب الأقلية المسلمة تجاه أوطانها الأوروبية. فلو تلقي يعني الضوء على هذه الجزئية، وإن أردت أن تضيف شيئا على ما ذكره الشيخ محمد في حويط في جزئيته فجزاك الله خيرا وبارك.
هنالك إشكالية عن كثير من المسلمين تجاه العلاقة تجاه الجغرافيا والأرض والتراب والطين والوطن. كان الإسلاميون قديما حينما يتعارفون يقولون أخوكم في العقيدة والدين لا في التراب والطين، كأن هذا التراب أو الطين ليس له من رحم، وهذا ليس بصحيح. القرآن اعتبر إخراج الإنسان من وطنه كقتل النفس، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، وجعل إخراج الإنسان من دياره مسوغا لأن يدافع عن هذا الحق كمن يدافع عن أرضه وعرضه. ولذلك ارتباط الإنسان بالوطن أمر مركوز في الفطرة، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فحنوا فيها لذلك. وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. والنبي صلى الله عليه وسلم حين غادر مكة قال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك. وكان بلال ينشد ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. فهذا أمر مركوز، وهمت بالأوطان وجدا بها لا بالغوان، أين مني الغوان، فقرباني بأبي أنتما من وطني قبل الصرار البنان، وقبل من عاي إلى نسوة أوطانها حران والرقمتان. إذا نحن نتكلم بأمر فطري، والوطن مفهومه يتسع ويضيق. يبدأ الوطن بالمفهوم الضيق، أن يكون الإنسان في حضن والديه فهذا وطن صغير، والأسرة الممتدة فهذا وطن. ثم هنالك وطن اللسان، انتماء اللغة واللسان. مثلا الأمة العربية من المحيط إلى الخليج، هذا أمة اللسان. وهنالك وطن آخر، وطن الجوار. مثلا نحن في السودان إفريقيا، هذا وطن جوار، والأمة العربية هذا وطن لسان، والأمة المسلمة هذا وطن عقيدة من طنجة إلى جاكرتا. ثم هنالك وطن الإنسانية، الكون كله هذا وطن لنا. ثم هنالك الوطن الذي تعيش فيه وترعرعت إن كنت قد ولدت فيه أو اكتسبت الانتماء إليه عبر التجنس، هذا أصبح وطن بالنسبة لك. هذا الوطن يترتب على هذه العلاقة نسب ورحم ينبغي أن ترعاه، والرحم موصول بعرش الرحمن، من وصله وصله الله ومن قطعه قطعه الله. لا يجوز بحال من الأحوال أنت تأخذ خيرات هذا الوطن ولا تقدم له شيئا. ثم إن هذا الوطن أيها الإخوة الكرام شعورنا فيه شعور السفينة، أهل السفينة، إذا وقع فيه خرق نتداعى جميعا لسد هذا الخرق، لنعيش نحن وشركاؤنا في هذا الوطن في استقرار وأمن. ولذلك واحدة من الواجبات تجاه الوطن، أولا أن نحترم هذه الوثيقة منذ أن دخلنا وختم لنا بختم التأشيرة، أن ندخل لاجئين، عمال، زراع، تجار، طلاب علم، لأصحاب لجوء سياسي. هذه التأشيرة أوجبت عليك عهدا وميثاقا ينبغي أن تكون صائنا له، وإن لم تجد أن هذه البلاد قد وسعتك فغادرها. أما أن تتحايل على هذا بما يقول بعض الناس أن من غشنا، أي نحن المسلمين، فليس منا، أما دي لولاد كلب تأكل وتستحل أمواله، هذا لا يجوز. كيف لك أن تدعو إلى قيمة الصدق وأنت تكذب، وتدعو إلى، تقول الإسلام يدعو إلى الأمانة وأنت تغدر، ويدعو إلى الوفاء وأنت تخون، ويفعل يدعو على كذا. بعض الشباب الذي قدم في فترة ما كان يعتبر أن هذه دار كفر دار حرب، فكل أموالهم حل لنا، حتى إن امرأة منقبة قبضت وهي متلبسة تأخذ مجوهرات من إحدى المحلات. هذا أمر لا يجوز بحال من الأحوال. إن نبينا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه أهل مكة وفعلوا ما فعلوا لم يغادر مكة إلا بعد أن أمر عليا أن يرد الوداع إلى أهلها، لم يستحل شيئا من هذا. وأي دين أنت تدعو إليه وأنت تكذب وتخون وتغدر وتغش وغير ذلك؟ من غش فليس منا، هذه قيمة ثابتة لا يمكن أن تتبدل، لا مع العدو ولا مع الصديق في حال ال 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 وبالتالي فنحن نقول إنه واجبات أن تحترم هذه الوثيقة، أن تقوم، أن تحترم النظام والقانون تعبدا لله تبارك وتعالى، وهذا جزء من العهد والميثاق الذي بينك وبينها أن تكون صائنا له. ثالثا أن تتحرك وفق السقف القانوني سلما نهجا سلميا كما أشرنا إليه، أن تدير مصالحك عبر الحوار الخلاق وعبر الأسس القانونية، أن تعمل لخير هذا البلد وأن تعمل لمصلحته وأن تعمل لاستقراره وأن تعمل. قال لي بعضهم، أقول لك من فوائد أيضا القوانين في هذه البلاد أنها تحترم الخصوصية الدينية. لو أن إنسانا كان في الجيش وكتب على جيش هذا البلد أن يقاتل بلدا ما، فإن جئت واعتذرت بأن عقيدتك الإيمانية لا تسمح لك بأن تقاتل، راعوا هذا الاختصاص. وتقول لي كيف إذا كان الجيش في هذه البلاد يقاتل بلدا آخر أنتمي إليه باعتبار آخر؟ أقول لك المعيار في هذه القضية قضية العدل والظلم، أنت تقاتل لأجل إقرار العدل ورفع الظلم، فهذه المعايير الشرعية المنضبطة التي لها أصولها في فقهنا تجعل المسلم يعتز بانتمائه لدينه ويعتز بانتمائه للوطن الذي يعيش فيه. ويكون صريحا في الاعتزاز بهذا الانتماء لا يواري فيه. ولذلك لا نجد حرجا من أن يكون المسلم له انتماء العقيدة التي يعتز بها والتي لا يحول استعلاءها الاستعلاء بها إلى التعالي على الناس، وكذلك في نفس الوقت لا يتناقض هذا الانتماء للعقيدة والإيمان مع الانتماء إلى هذا الوطن الذي يعمل على استقراره وأمنه ووحدته واحترام قوانينه ونظمه ومصالحه، وهذا مما يرعاه الشرع. فإن وجدت أن ذلك لا يسعك فغادر هذه البلاد، ولكن لا تسيء إلى دينك وأمتك من جهة، ولا تسيء إلى هذا الوطن الذي احتضنك ووجدت فيه مراغما كثيرا وسعة. وشكرا.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور عصام حمد البشير على هذا الإيضاح وهذا البيان الذي أفدنا منه كثيرا وهو في غاية من الوضوح. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذه البلاد صحيح أقلية جالية، مرة نقول جالية مرة نقول أقلية، ولكننا سفراء لهذا الدين، سفراء لديننا. نحن قبل أن ننظر إلى أهل هذه البلاد الأصليين، قبل أن ننظر إليهم وأنهم ضايقون وأنهم تحيزوا وأنهم 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 فعلوا ضدنا كل قبيح وشين، هل لا سألنا أنفسنا؟ هل نحن طبقنا ديننا على الوجه الصحيح، على الوجه الكامل، على الوجه اللائق؟ ما الفرق بيننا وبين أسلافنا الذين ذهبوا إلى مشارق الأرض، إلى الشرق الأقصى، إلى أندونيسيا، إلى الفلبين، إلى تايلاند، إلى ماليزيا؟ كيف جعلوا أهل تلك البلاد يدخلون في دين الله أفواجا؟ والله ليس بسيف ولا بمشاحنات ولا بمشاجرات، ولكن بالذي دندن حوله شيخنا الأستاذ الدكتور عصام البشير حفظه الله تعالى، أن سعوا الناس هناك بأخلاقهم الذي تدفعهم إليه عقيدتهم، فكانوا أمناء وكانوا كرماء وتحلوا بجميع مكارم الأخلاق. فرأى أهل تلك البلاد هذا الأمر فيهم فأصبحوا يتساءلون ما الذي يدفع هؤلاء إلى هذا الأمر، فعلموا وعرفوا أن هناك دين يدفعهم لهذا الأمر فدخلوا فيه. قلوا لي، ما هي أكبر دولة إسلامية اليوم؟ ها؟ وين؟ كم تعداد سكانها؟ كم تعداد المسلمين هناك؟ 300 مليون. 300 مليون. هؤلاء كيف دخلوا إلى دين الله؟ كيف أصبحت أندونيسيا أكبر دولة إسلامية على وجه الأرض اليوم؟ كيف؟ بهذه المعاملة الطيبة، بالأخلاق الفاضلة الحسنة، بالأمانة، جعلهم يدخلون في دين الله. فإن فعلنا نحن هذا نحن هنا إن شاء الله تعالى، وبالنية الصادقة الخالصة التي يتمثل الواحد منا فيها أنه سفير لدينه في هذه البلاد، إن شاء الله تعالى لحصل لنا ما حصل لأولئك، وما ذلك على الله بعزيز. أما نأتي كما تفضل شيخنا الفاضل أستاذ الدكتور عصام حفظه الله تعالى، كيف تريد منهم أن يعاملوك المعاملة الحسنة، أو تريد من بعضهم أن يعاملوك ويبادلوا المعاملة الحسنة
وأنت تتجرى على أموالهم، على أعراضهم، على دمائهم، هذا أمر في غاية من الغرابة ومن الخطورة. فأنت كما قال شيخنا بالأمس، إن أردت أن تأخذ حقك، حقك المشروع، لا بد أن تقدم الواجب الذي عليك، هذه بتلك وواحدة بواحدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا ويجعلنا وإياكم جميعا من المتمسكين بهذا الدين الذي يدعو إلى الوسطية، وهو وسط في كل شيء. فإذا ما وصلنا إلى هذه النتيجة كنا أمة الوسط التي أرادها الله عز وجل لنا سبحانه وتعالى. هنا بعض الأسئلة، الأسئلة جاءت كثيرة، بعضها في موضوعنا وبعضها خارج عن موضوع الندوة. وأبدأ بشيخنا الفاضل الشيخ الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السؤال وهو لفضيلة الشيخ الدكتور عمر، لماذا دائما الحديث الكلام والمحاضرات في التشدد والغلو وفي غير ذلك من مصطلحات، ولم نسمع بمحاضرة أو خطبة أو درس في الأسباب التي دعت لذلك؟
أولا يعني أتصور أن كل علمائنا ودعاتنا الذين هم على الساحة والذين سبقونا إلى الدار الآخرة يتحدثون دائما عن التيسير وعن عدم التشدد وعن عدم الغلو، ولكن يعني في قضية خطيرة عرضها شيوخنا، وهي عدم فهمنا لقضية التطفيف. ويل للمطففين، نحن نطفف، ليس التطفيف خاصا بالكيد فقط، هذا هو المعنى القريب، معنى العام للتطفيف أن أخذ أو أطالب بكل حقوقي ولا أؤدي واجبا من واجباتي، أن أتعامل مع الناس بالسوء وأنتظر أن يتعامل معي هؤلاء بالحسنى. ولكن التشدد أو الغلو من البعض الذي يسأل عنه الأخ الكريم في قضية الأسباب أو يعني مدعات هذه التصرفات، انصرافهم عن التحلق حول العلماء والفقهاء والدعاة، وعندهم قضية مقاومة المعلومة، إذا تكلم الشيخ فوق المنبر أو في الفضائية أو في درس أو في أي حوار من الحوارات عن مسألة معينة يقاوم المعلومة، ومقاومة المعلومة هذه قضية كبيرة. أنا أقترح اقتراحا يعني نبهنا إليه الأخ الحبيب الدكتور عصام البشير شكر الله له، وكذلك يعني الشيوخ الفضلاء، إلى متى أنتظر أن أكون طفيلي على قنوات الإعلام الغربية؟ لماذا لا تقوم كل مجموعة مقيمة في بلد بشيء ولو يورو واحد في الشهر، نجمع بعد سنوات لنقيم في كل دولة قناة فضائية بلغة القوم، نعرض فيها إسلامنا وديننا ووسطيتنا وفقهنا وقرآننا وتاريخ نبينا وسلفنا الصالح وعظمة هذا السلوك الذي هو في الدين بلغة القوم. بالله عليكم يعني أظن يعني لا بد، هذه هي يعني هو عصر، هذا هو عصر الإعلام، ويعني بدلا من أن نكون متطفلين أو ضيوفا عليه نكون شركاء حقيقيين فيه. بهذا إن شاء الله رب العالمين تزول أو يزول تزول معالم التطرف أو الغلو إن شاء الله. شكر الله لك.
ولكم فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ الدكتور سعد البريك حفظه الله تعالى، ما هي نصيحتكم للدعاة في هولندا للتخلص من تشنج أنصاف العلماء؟ أنا أقرأ السؤال كما جاء في فتاواهم بخصوص موضوع الولاء والبراء، ما يفصل ويعزل المسلمين في ذلك المجتمع المفتوح ويؤدي إلى نبذهم
ويؤدي إلى إعاقة الدعوة إلى الإسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا أعلم شيئا يمكن أن يكون ناجعا مفيدا للتخلص من هذا الداء كالعلم ونشر العلم والحظ والحث على العلم، لأننا رأينا أن من فاته من العلم ما فاته في هذا الباب فقد حل به ما حل بأمثاله من الضيق والعنة والمشقة، وما من أحد أسعده الله بعلم الوحي المعصوم إلا وتجد بركة الوحي عليه في حسن التعايش وفي الفهم. ولا نظن أن أحدا يتعبد لربه أو يتعبد لله عز وجل بمشقة ما كتبها الله عليه. الله عز وجل ماذا أراد؟ يريد الله بكم اليسر. عندنا تصور أو لدى البعض تصور أنه كلما كان الصوت صراخا كلما كان أقرب إلى الحق، وكلما كان الحكم متشددا كلما كان أقرب إلى التقوى، وكلما جانب الإنسان اليسر والسماحة كلما كان أكثر أجرا وأعظم ثوابا، وهذا ليس بصحيح أبدا. العبرة في الاتباع ومقتضى مآل الشريعة الرحمة والتيسير والتخفيف ورفع الحرج. ولماذا نتعبد بما لم يجعله الله قربة لنا؟ اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ولذلك تلاحظ أن الذين يفوتهم العلم يحل بهم من الضيق والعنت والمشقة بقدر ما فاتهم، ونشر هذا المعنى وبيان الأحاديث والنصوص التي دلت على أن ضعف البضاعة في السنة هو الذي يقود الناس أو يقود هؤلاء إلى التشديد. وكما قال الأول: إنما أهلك الأبدان نصف طبيب وأهلك وأفسد في الأديان نصف عالم. أكتفي بهذا وشكرا السؤال.
جزاك الله خيرا. السؤال الأخير لفضيلة الشيخ محمد حويت حفظه الله تعالى.
كل شيء تحيله الدكتور عصام، نخلي الدكتور عصام يقول كلمة أخيرة بعدك إن شاء الله.
هناك بعض الإخوة يفضلون الاجتماع في بيوتهم ويتدارسون القرآن أو الحديث أو مواضيع أخرى عوضا أن يجتمعوا في المساجد، هل ترون أن هذا قد يؤدي إلى الغلو وسببا في التفرق عن الجماعة؟ أظن
أولا ينظر في حال هؤلاء المجتمعين، هل يجتمعون على رأس أم يجتمعون على أرجل؟ إذا كانوا يجتمعون على رأس كما سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ويجيبنا أبو حنيفة رحمة الله تعالى على عندما ذكر له مثل هذا السؤال على أن جماعة يجتمعون ويتدارسون ربما القرآن الكريم أو أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل هل فيهم رأس؟ كلهم عندهم رؤوس، ولا هذو الذين كانوا يجتمعون عندهم رؤوس ولا ما عندهم، ولكن وقال هل فيهم رأس؟ ما معنى هذا؟ شفت كيف؟ والرأس، الرأس هو العلم. إذا كان هؤلاء الإخوة يجتمعون وهم يجتمعون على خير لا شك، ولكن إذا كانوا يجتمعون وحدهم من غير أن يكون هناك من يضبط لهم هذه المعلومة ويصحح هذا الفهم، فلا شك أن هذه الجلسات قد تؤدي بهم إلى أمور لا تحمد عقباها في مرة من المرات. وهذه الشواهد في هذا كثيرة. أحد الشباب يعني من الطلبة الذين كانوا يدرسون يعني ذاك الوقت في بكالوريوس في الجامعة وكانوا يجتمعون، ولكن هو لم يكن يعني من الدارسين للعلوم الإسلامية لا في الدراسات الإسلامية ولا في الشريعة الإسلامية. المهم يجتمعون في كل مرة يتدارسون فيما بينهم بعض آيات، وكل واحد يحضر موضوعا ثم يجتمعون. فكان من نصيبه هو أن يتكلم حول قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، فهؤلاء كلهم يعني أدخلهم الجنة من غير هذا القيد الذي هو من آمن، من آمن وعمل، لا يكفي الإيمان وحده، وإنما آمن وعمل صالحا فاعتبر هؤلاء أنهم داخلون إلى الجنة. فلما قلت له يعني هل قبل طرحك لهذا الموضوع رجعت إلى عالم حتى تسأله في هذه المسألة وفي غيرها؟ قال أين هم العلماء؟ انظر يا أخي، إذن هو العالم وعنه نأخذ، أما العلماء الذين أفنوا أعمارهم في طلب العلم وما يزالون يطلبون العلم، يعني ما قال أحد من العلماء بأنه هو عالم، وإن قال عنه الناس بأنه عالم هو يدري نفسه بأنه ليس بعالم، ولكن يأتي الشيطان ويلبس على بعضنا ونظن بأننا ما شاء الله نحن لا نفقه كثيرا مما قاله المفسرون. المفسرون عندما نقرأ كلامهم نحتاج إلى من يفسر لنا تفسيرهم، فكيف أن نأخذ من القرآن مباشرة أو من الحديث مباشرة؟ فلا بد لنا من رؤوس أيها الإخوة، أي من علماء نرجع إليهم ليفكوا لنا هذه الرموز. هذه المشكلة الآن، يعني كما قال العلماء يعني كان العلم في صدور الرجال، فلما انتقل إلى بطون الكتب دخل فيه من ليس منه، دخل فيه من ليس منه، وذلكم أن هذه الكتب هي نافعة، ولكن لا بد من أن تكون لهذه الكتب مفاتيح، ومفاتيحها عند أهل الذكر. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا.
جزاك الله خير الشيخ محمد حويط وبارك فيك. بقيت كلمتان، كلمة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، وبعدها كلمة ختام لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عصام البشير. تفضل دكتور عمر عبد الكافي، مشكور.
أريد أن أقول في النهاية، أولا هذا التواجد الإسلامي في الغرب بادرة خير ليس للمسلمين وحدهم، ولكن يجب أن يكون أيضا باب خير لإخواننا في الإنسانية، فبيننا وبينهم كما قال العلماء الفضلاء المشترك الإنساني الواسع، فيجب أن يعني تهتبل هذا يعني هذه الفرصة ويستغل هذا التواجد في إظهار سماحة هذا الدين ونخاء هذا الدين وفائدة هذا الدين للبشرية كلها. وسبحان الله لا يكون الواحد منا عبارة عن يعني يصد عن سبيل الله دون أن يدري، فسلوك مسلم واحد يعني لا يقيم بقيم الأخلاق ولا يكون على نسق الخلق الإسلامي القويم كفيل بأن يسيء إلى دين الله سبحانه وتعالى، فيجب ألا تكون ثغرة ينفذ إليه الكارهون أو منه الكارهون لدين الله عز وجل كي يطعنوا في هذا الدين. فأنتم يعني سبحان الله ناشروا حضارة، وأنتم بفضل الله سبحانه وتعالى أعطاكم هذا المجتمع وأعطتكم هذه المجتمعات خيرا كثيرا، ويجب أن تشكروهم عمليا بأن تقدموا إليهم ما يفتقدوه، يفتقدون الكثير، يفتقدون الدفء الأسري، العاطفة الأسرية، الاحترام المتبادل، المروءة، الشهامة، النخوة، الإنقاذ أو الوقوف جنب المظلوم، الأخذ على يد الظالم، النصيحة المهذبة. والله يعني الفرصة أمامكم، وسوف يحاسبكم رب العباد سبحانه وتعالى إذا خسرتم، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عصام.
أود أن أنبه إلى أمرين. الأمر الأول، لابد أن ضمن هذه الرسالة أن تبعثوا الطمأنينة لهذا المجتمع أنكم لستم خصما عليه وإنما إضافة له، وبعث الطمأنينة قد يكون في عالم التصورات وفي عالم التصرفات. رأيت شابا جاء إلى إيطاليا يطلب لجوءا، ووقف في أحد المساجد يبشر أهل إيطاليا بفتح روما، وقال لي أحد الإخوة الذين في قادة العمل الإسلامي كلما استدعينا من الأجهزة الأمنية سألونا عن حديث فتح روما، يعني هذا ليس من الأدب وليس من اللطف. رجل أجارك وآواك وهيأ لك من الأسباب ما كان ممتنعا في بلدك التي ضاقت عليك الأرض فيها بما رحبت، أيكون هذا من باب رد التحية بمثلها؟ فهذا لا يستقيم. كونوا رسل طمأنينة إن هذا الدين الذي بعث رحمة للعالمين. وبالمناسبة كلمة رحمة للعالمين لا تقتصر على المؤمن ولا على غير المؤمن، بل عمت الحيوان الأعجم والجماد والنبات الأخضر والجماد الأصم، كل هؤلاء أثر لهذه الرحمة. فإن لم يجد هؤلاء القوم أثر هذه الرحمة وتجليات هذه الرحمة وتمثلات هذه الرحمة في سلوككم وتعاملكم في كل هذه الجوانب، أعتقد أننا نكون قد قصرنا قصورا. كذلك في ظل هذا الرعب الذي تريد بعض قوى الهيمنة والتسلط من أن تصور الإسلام على أنه فزاعة، وأن المسلمين كذلك ليسوا إلا من قبيل مصاصي الدماء، عليكم أن تقدموا الصورة الناصعة المقابلة لهذا الخط بهذه الطمأنينة التي تبعثوها سلوكا وتبعثوها قدوة وتبعثوها أيضا حديثا مطمئنا للناس في هذا المجتمع. الأمر الثاني المبادرة الفاعلة. اليوم يأتي اليوم العالمي لقضايا البيئة. أين تصورنا الإسلام لقضية البيئة القائمة على الاستخدام الأمثل لموارد البيئة؟ والعالم اليوم يعاني من الاحتباس الحراري وثقب الأوزون والزيادة في ثاني أكسيد الكربون وانفلونزا الطيور والدجاج وجنون البقر والحمى القلاعية، لأن الحضارة تعاملت بمنطقة الهيمنة والغلبة، والمنطقة القرآنية يتعامل بمنطقة التسخير، منطقة التعمير، منطقة التثمير، منطقة الاستخدام الأمثل لموارد البيئة. قدموا البدائل الإسلامية الحضارية لهذا، قضايا المخدرات الإيدز وهذه المشكلات الأخلاقية، قدموا فيها البدائل التي تستطيع أن تسهم في حلول مشاكل المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كونوا فاعلين في المشاركة حتى السياسية. في الدنمارك لما جاءت انتخابات عمدة كوبنهاجن، جاء أحد المرشحين وطلب من المسلمين أن يناصروه بأصواتهم، قالوا نعم نناصرك، وأتوا به إلى المسجد، أحد المساجد الكبرى، فرأى آلاف المصلين، قالوا هؤلاء نعطيك أصواتهم، ولكن لدينا مطالب مشروعة، نريد مدرسة ونريد كذا وكذا وكذا وكذا. والرجل خاطبهم، مكنوه أن يخاطبهم، ووفوا المسلمون، وفى المسلمون بعهدهم تجاهه، ووفى الرجل أيضا بعهده تجاه المسلمين، ونشأت من خلال تبادل المنافع والمصالح المشتركة رؤى وتجاذبات. وحدثني أحد الأشياخ الكرام وكان كفيف البصر، رجل من المملكة العربية السعودية، يأتي دائما في الإجازات الصيفية للدعوة والهداية من حر ماله، وقال خرجت إلى صلاة الفجر في كوبنهاجن ووجدت أسمع صوت امرأة تتقيأ من شدة البرد، فسألت مرافقي ما شأنها، قال إنها امرأة مخمورة والبرد مشتد عليها وليس لها ما يدفئها، فأخذ هذا الرجل كفيف البصر المعطف الأوفر كوت، ثم أمر مرافقه أن يلبسه إلى تلك المرأة المخمورة. هذه المرأة المخمورة جاءت بعد أيام تسأل عن هذا المركز الإسلامي، وسألت عن هذا الرجل، وقالت إن القيم التي حدت بهذا الرجل ليفعل هذا الفعل تدل على أنه ينطلق من معدن أصيل، وشهدت شهادة الحق. أيها الأحباب، قدموا هذه الأخلاق العالمية التي حدثنا الشيخ الجليل الدكتور عمر عبد الكافي والفضلاء كذلك، أن نجسدها في هذا المجتمع، واعتقد هنالك مسارات كثيرة أن تقدموا. وأنبهكم على أمر مهم، أنتم تجتهدون في إتقان العبادة في محراب المسجد، ولكن مطلوب منكم كذلك أن تقدموا فقه الإتقان والإحسان والتجويد في مناطق العمل باحترام الوقت والنظام، ليجد منكم هؤلاء أهل الغرب، أهل هذه البلاد، نموذجا لإتقان المسلم وإحسانه وتجويده لعمله ليكون صورة لهذا الدين الذي يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الدين لا يدعونا إلى فعل الحسن وإنما يدعونا إلى فعل الأحسن. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا المعنى فعل الأحسن والأجود والأتم والأتقن ينبغي أن يكون السلوك في والتعبد في محراب الحياة كما نفعله أيضا في محراب المسجد. وتأكدوا أن النفوس بيوت أصحابها فاطرقوها برفق. كل إنسان عنده ماستر كي، مفتاح رئيسي، كل مجتمع عنده مفتاح رئيسي. أحسنوا إتقان هذه المفاتيح الرئيسية تستطيعون أن تتربعوا على قلوب الملايين. وصلى الله على نبينا محمد.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. أرى الشيخ الدكتور سعد يريد مشاركة. تفضل.
فضيلة الشيخ عماد جزاه الله خير أكرمني وقال لك دقيقتان فقلت أعطها شيخنا الدكتور عصام البشير، لكن حديث الشيخ جعلني يعني هذا من باب شرح الشروح واختصار المختصرات. فحديث الشيخ قال ابعثوا رسائل الطمأنينة إلى هذه المجتمعات التي تتقلبون في جنباتها. وأنا حقيقة من واقع التجربة والمخالطة مع الشباب سواء في المملكة العربية السعودية أو في دول الخليج أو الدول العربية أو حتى في أوروبا، الشباب بحاجة إلى من يصمم البرامج التي ينتظمون وينخرطون في أسلوب بنائها وطريقة تنفيذها ومن ثم استنساخ النجاح إلى مواقع متعددة لتنتشر بين الناس. يعني أنت تجد على سبيل المثال 5 من أصحاب العقول يجتمعون في مجلس فبعد شهر يجمعون 5 مليارات من خلال اتفاق 5 أصحاب العقول على تأسيس شركة مساهمة هم لا يدفعون من جيوبهم وإنما يأخذون من جيوب الجميع. الفتات المتبقي من الدخول الذي ربما لا يستفاد منه في الخزائن والجيوب استطاعت العقول 5 أن تجمعه لينساب في نهر متدفق من المال وليكون شركة مخرجاتها تنافس في الأسواق العالمية. 5 عقول استطاعت أن تجمع مليارات المدخرات. أنا أقول اليوم أدعو إدارة الوقف الإسلامي إلى تكليف ورشة أو تكليف لجنة لعقد ورش عمل لتصميم برامج مخرجاتها وتطبيقاتها هي رسائل تطمينية للمجتمعات التي تعيش فيها الجاليات المسلمة. هذا الكلام الجميل نسمعه واستفدنا منه لكن لا يستطيع أحد أن يفعله بمفرده، وما لم يكن هناك مجموعة قادرة على تصميم مثل هذه الرسائل النماذج التطمينية في مقاطع إعلامية في برامج في أنشطة اجتماعية، إذا نجح هذا النموذج يعمم على المراكز يكون له أيام يشتهر فيها الناس. يعني ماذا ليكن هذا يوم في الشهر على سبيل المثال أو يوم في الأسبوع، ليس يشترط أن يكون يوما يتفق عليه الناس حتى ما يجيني أحد يقول أنت مبتدع وتأمر الناس بشيء في زمان محدد ومكان محدد أو فعل محدد. لكن أقول لا يمنع أن هذا النجاح تكون كل جمعية تقدمه كل شهر في اليوم الذي تريده. استمرار إعادة إنتاج هذا النشر للنموذج الناجح الإيجابي الجميل سوف يحرق ملايين رسائل التشويه والإسلاموفوبيا. شكرا للمشايخ ولرئيس الجلسة.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يبارك فيكم وفي جهود مشايخنا ويتقبل من الجميع، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.